أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بأعالي الجنات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دلنا على السنن الواضحات وحذرنا من الفتن المهلكات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فهي طريق الأرزاق والخروج من الأضياق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الموحدون، ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حتى أتم الله تعالى به الدين، فما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، وبين بأبي هو وأمي الأحكام، فقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. ومع ذلكم يتجرأ كثير من الناس ممن رق دينه وانغمس في ملاذ دنياه على هذه الشبهات، بل الأخطر من ذلكم التلاعب للوصول إلى هذه المحرمات، والأفظع من ذلكم أن يكون كل ذلكم باسم الدين. ولذلك سوف نعيش هذه الدقائق مع موضوع خطير جلل، ألا وهو الاحتيال. أيها المؤمنون، لقد جاء الإسلام وحارب الاحتيال بشتى صوره ومظاهره، ضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال وذكر القصص، وجاء الوعيد الشديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تأملوا عباد الله كيف خسف الله تعالى بني إسرائيل إلى قردة خاسئين لما تجرأوا على الاحتيال، تجرأوا على الاحتيال في قصة أصحاب السبت التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فقد حرم الله سبحانه وتعالى الصيد في يوم السبت، وأباح لهم الصيد في بقية الأيام، فكان من ابتلاء الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن الأسماك كانت تختفي طوال الأسبوع وتضمر وتقل وتذهب في الأعماق وتختفي عن الناس، وتظهر وتجتمع في يوم السبت حتى تطفو على الماء، تأتيهم شرعا ظاهرة. فأرادوا حيلة يحتالون بها للصيد في يوم السبت، هذا اليوم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذهبوا إلى هيئة علماء الحيل وهم موجودون في كل زمان ومكان، فأوجدوا لهم المخرج وأفتوهم بفتوى بأن يضعوا الشباك في ليلة السبت ويأخذوا الأسماك في يوم الأحد، فنزل الخسف من الله سبحانه وتعالى عقوبة لاحتيالهم ولتجرؤهم. وتأملوا أيضا عباد الله عقوبة أخرى وصورة ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. بستان كان والد الأبناء، والد أصحاب البستان في السابق، يذهب إلى بستانه في وقت القطاف في وسط النهار، يقتطف ويجعل جزءا من القطاف والثمار للفقراء والمساكين يشركهم في هذا الأمر، فأصاب الأبناء الجشع، فأقسموا من غير استثناء أن يذهبوا في أول الصباح يقتطفون الثمار حتى لا يكون هناك حظ للفقراء والمساكين، حتى لا يشترك المساكين في القطاف ولا يكون لهم جزء من هذه الثمار. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، أرسل الله سبحانه وتعالى عليها نارا محرقة، أحرق الله بستانهم وأحرق الله سبحانه وتعالى جنتهم، فأصبحت كالصريم، أصبحت سوداء مظلمة لا أشجار فيها ولا ثمار، عقوبة لتحايلهم، عقوبة لنيتهم الفاسدة لما أرادوا أن يأكلوا أموال الفقراء وأموال المساكين. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى الويل، ويل للمطففين، للذين يغشون في أموال الناس، للذين يغشون في تجاراتهم. تأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة للتيس المستعار المحلل في باب الزواج؟ لا يخفاكم أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فإنه لا يحل لها أن ترجع لزوجها الأول إلا أن تتزوج من آخر زواجا حقيقيا. فبعض الناس يتحايل ويعمد إلى زواج مؤقت مقابل شيء من الأموال حتى ترجع له زوجته الأولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. جاء اللعن، الطرد من رحمة الله عز وجل بسبب هذا التحايل. الاحتيال سبب من أسباب ذلة هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لن ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالسبب الأول إذا تبايعتم بالعينة، العينة حيلة من الحيل على الربا، حيلة من الحيل على الربا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة اللفظ وصريح النص: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، يحلون ما حرم الله بأدنى الحيل. هذه الصور ذكرها الله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة، في الأمم الغابرة، في الأمم الهالكة. ولكن ليت شعري ما الفرق بين تحايل أهل السبت في باب الاصطياد وبين تحايل كثير من الناس لأخذ الفوائد البنكية، لأخذ القروض البنكية. وضعت كثير من البنوك للأسف سلع صورية باسم البيع والشراء وهي في حقيقتها من الربا الواضح. ما الفرق بين احتيال أهل السبت واحتيال كثير من الناس على أعراض الناس بالزيجات المحرمة التي انتشرت وافتقدت شروط النكاح الشرعي؟ ما الفرق بين صنيعهم وصنيع من يتحايل على إسقاط الزكاة؟ أيها المؤمنون، من المؤسف في الحقيقة أن تنتشر صور الحيل في هذه الأمة. إذا كانت حيلة واحدة في بني إسرائيل أنزل الله سبحانه وتعالى على إثرها العقوبات عليهم وباءوا بالمسخ إلى قردة، فكيف بمجتمع من أول صباحه إلى آخر ليله مليء بالحيل المختلفة؟ تجد الحيل وربما باسم الدين، تحايل باسم الدين. لم يكن العلماء يعرفون تجزئة الفتوى على حساب المصالح السياسية أو على حساب النظرات الحزبية، فدين الله سبحانه وتعالى واحد، والفتوى لا تتجزأ. ما كان بالحرام، ما كان حراما بالأمس لا يكون حلالا اليوم. هناك التلاعب باسم الدين نجده عند المشعوذين وعند السحرة الذين يريدون التحايل على أموال الناس ولو كان فيهم خيرا لأشبعوا أنفسهم، لحصلوا الأموال عن طريق سحرهم وشعوذتهم. ثم انظروا أيضا إلى الصور الكثيرة في أبواب المال، سواء في أبواب الصناعات كالسلع المزورة التي ملأت الأسواق اليوم وملأت المحلات، أو اللعب على الناس في أبواب العقود. كم من عقود فاسدة، كم من عقود جائرة، كم من عقود باطلة، وخاصة في باب البناء. كم يشتكي الناس من الغش، من التزوير، من الاحتيال في هذا الباب، إخفاء وتغيير تواريخ السلع من صور الاحتيال. ناهيكم عن الاحتيال في الجانب الوظيفي، كم من الشهادات المزورة التي يتسلق فيها كثير من الناس، كم من الإجازات المرضية المكذوبة التي يتقدم بها كثير من الناس، كم من الناس من يستغل منصبه ووظيفته لظلم الناس والاحتيال على الناس. ثم انظروا أيضا إلى الاحتيال الأسري، رجل يحتال على امرأته ليأخذ أموالها، رجل يحتال على أبنائه، فلان يحتال على هذا اليتيم المسكين ليأكل أمواله. انظروا إلى صور الاحتيال في وسائل الإعلام، تلكم الصورة المكذوبة المزورة التي تنقل للناس، آفة والله مخيفة انتشرت في مجتمعاتنا. ألا نخاف من عقاب الله عز وجل؟ ألا نخاف من غضب الله عز وجل؟ إن سأل السائل ما السبب في انتشار هذه الصور، لا شك أن الجواب الأول والأخير هو ضعف الوازع الديني، ضعف رقابة الله عز وجل. إذا وجد الخوف من الله سبحانه وتعالى ما تجرأ الناس على مثل هذه الأمور. ثم أيضا الجهل بهذه الشريعة، الجهل بالأحكام، ثم أيضا الهوى وتقديم المصالح الشخصية عند كثير من الناس يورثهم الإقدام على الغش والإقدام على الاحتيال. أيضا ضعف الورع عند كثير من الناس، ضعف معاني التوكل على الله عز وجل، فيدخل عليهم الشيطان في باب الأرزاق، في باب ضعف ثقتهم بالله عز وجل، ضعف يقينهم بالله عز وجل. انتشرت صور الحيل لأنهم يجدون من يؤزهم أزا، من يشجع هذه الثقافات السلبية في المجتمع. للأسف تجد هناك الفتاوى الشاذة المهزوزة التي تشجع كثير من الناس على الاحتيال، فانتشرت هذه الصور المخيفة في المجتمع. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن لكل ظاهرة ولكل مشكلة لا شك حلول. فمن حلول الاجتثاث هذه الظاهرة تقوية الوازع الديني والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، يتق الله عز وجل في بيته، في تجارته، في صناعته، في وظيفته، في كل موقع يستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أن يحذر الإنسان من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يحذر الإنسان من خطوات الشيطان التي توقعه في المحرمات، التي توقعه في الباطل. ثم يحرص الإنسان عباد الله على تقوية الصلة بالله عز وجل، فالأرزاق ليست بيد الناس، المصالح ليست بيد الناس، يقدرها الله سبحانه وتعالى ويكتبها الله سبحانه وتعالى، فيعزز الإنسان ثقته بالله عز وجل. ثم أيضا الورع، فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر من العلماء الكبار الربانيين الموثوقين. لا يتتبع الإنسان الرخص، بعض الناس إذا أراد هوى من أهوائه أو شهوة من شهوات الدنيا أو مالا أو غرضا من أغراض الدنيا، بحث عمن يسهل له عمن يجيزه. فالإنسان يتقي الله عز وجل في هذا الباب. ثم أيضا ينظر الإنسان إلى عقوبات الأمم الماضية، كيف أهلكها الله سبحانه وتعالى بالاحتيال. ثم يتأمل الإنسان خطورة أكل المال الحرام، وكيف تقف به أمام الله عز وجل، وكيف تدخل في جوف أبنائك وأهلك المال الحرام. درهم من سحت النار أولى به درهم، فكيف بالآلاف المؤلفة التي تدخل على الإنسان من الحرام. يتذكر الإنسان عسر السؤال بين يدي الله عز وجل عن المال، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تظن أن تفعل وتذهب هذه الأمور سدى؟ كلا، ستقف أمام الله سبحانه وتعالى وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم كن لهم حافظا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.